أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وتفصيل هذا الكلام ما ذكره بعض الحافين حول عرش التحقيق من أنه إذا صدر عن المبدأ وجود كان لذلك الوجود هوية مغايرة للأول، ومفهوم كونه صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية، فإذا ها هنا أمران معقولة. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لنفي وإبطال زيادة الوجود على الماهية خارجا، وإن كان ذكرها صدر المتألهين تحت عنوان إشكالات أصالة الوجود، ومن الواضح أن هذا العنوان لا ينطبق مع المعنون، فإن العنوان هو أنه بصدد نفي الوجود في متن الأعيان، ولكن الإشكالات التي ذكرت لا علاقة لها بنفي الوجود، وإنما هي بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية، والمعلوم أن أحدهما غير الآخر. وكيفما كان الأمر، الإشكال الأول تقدم بيانه بالأمس، والجواب عنه قلنا بأن صدر المتألهين أجاب عن هذا الإشكال بجوابين: الجواب الأول مع تسليم المبنى، وهو أن الوجود زائد على الماهية، ولكنه رفض بطلان جميع أقسام التالي، وإنما قال النحو الثالث لا محذور من هذا. الجواب الأول. والجواب الثاني أساسا رفض أن يكون الوجود زائدا على الماهية في متن الأعيان، التفتوا جيدا لهذا المطلب، رفض الزيادة، ولكنه ماذا قال؟ قال بتعدد الحيثية أم قال بالعينية؟ أي منهما؟ من الواضح أن رفض الزيادة لازم أعم له، لازم أعم، لا يثبت لنا إذن أحدهما غير الآخر حيثية، بل يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر وجودا، وإن كان أحدهما غير الآخر تحليلا في الذهن على مستوى المفهوم. عبارات صدر المتألهين هنا تبعا للمحقق الطوسي قدس سره، عباراته واضحة تنادي بأن أحدهما عين الآخر، يعني أن الماهية هي هوية الوجود، والمراد من الهوية يعني ما به يتميز عن غيره. بماذا يتميز هذا الوجود عن ذاك الوجود؟ من الواضح بناء على الاشتراك المعنوي للوجود، هذا الوجود إنما يتميز عن ذاك الوجود، إنما يتميز ماذا؟ بالماهية المعبر عنها هنا في كلمات الطوسي المحقق الطوسي بالهوية، وهذه الهوية ليست هي حد الوجود، بل هي عين الوجود، حقيقة الوجود في متن الأعيان. نعم، من الواضح أن هذا الوجود الخاص، هذا الوجود الذي له هوية خاصة، هذا الوجود إذا جاء إلى الذهن، الذهن يحلله إلى ماذا؟ إلى ما به الاشتراك وهو الوجود، وإلى ما به الامتياز وهو ماذا؟ وهو الماهية. نفس المقدمة التي ذكرها الطباطبائي في أول بحث أصالة الوجود، قال كل مفهوم، كل حقيقة عندما تنعكس في الذهن، فإن الذهن لا أقل يحللها إلى ماذا؟ إلى ما به الاشتراك وهو الوجود، وإلى ما به الامتياز وهو ماذا؟ وهو الماهية. وإلا في متن الأعيان أحدهما عين الآخر، أحدهما لا أن أحدهما متحد مع الآخر بنحو تكون هناك حيثيتان في متن الأعيان، لا، هناك حيثية واحدة، وجود واحد. هذا الوجود الواحد إذا حل له الذهن يأخذ منه ما به الاشتراك وما به ماذا؟ الامتياز. والغريب أن هؤلاء الأعلام مع أنهم يصرحون بأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في التشكيك الخاصي، ومع ذلك يقولون أن الماهية متحدة مع الوجود، حيثيتها غير حيثية الوجود، مع أنهم يصرحون بأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. وما به الامتياز ما هو؟ ليس إلا الماهيات. هم من جهة يصرحون أن ما به امتياز الأشياء هو الماهيات، وأنها عين ما به الاشتراك وهو الوجود، ومن جهة أخرى يقولون هذا حد وذاك محدود، هذا أمر عدمي وذاك ماذا؟ أمر وجودي. على أي الأحوال نقرأ هذه العبارة. طبعا أنا في اعتقادي كما ذكرت للإخوة بأن الفلسفة كانت تقريبا متفقة على أن الهوية والماهية هي عين الوجود إلى زمن صدر المتألهين، وأنهم لم يكونوا يجدوا أي تعاند بين هاتين الحيثيتين في متن الأعيان، وإنما بدأ التعاند بينهما من زمان بدر المتألهين، وذلك بسبب خلط المفهوم مع المصداق، خلط أحكام الذهن مع الواقع الخارجي. فسلتفتوا إلى العبارة، عبارة الطوسي رحمة الله تعالى عليه، هذه العبارة موجودة في المجلد الثالث صفحة 245 من الإشارات. هذا الكتاب لا أقل الطلبة إذا ما يقرؤون الأجزاء الثلاثة، باعتبار أنه في الأعم الأغلب ما يقرؤون كله، لا أقل خل يقرؤوا هذا الجزء الثالث، يعني من النمط الرابع إلى النمط العاشر. هذا الكتاب مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا، كتاب الإشارات الجزء الثالث، فيه لأنه خلاصة وحصيلة ما انتهى إليه الشيخ الرئيس في الفلسفة أولا، وما انتهى إليه المحقق الطوسي بعد التحقيقات. لأنكم تعلمون أن الفخر الرازي لولا المحقق الطوسي لكان قد قضى على الفلسفة تماما. التشكيكات التي ذكرها الفخر الرازي الواقع، لو لم يكن شخص مثل الطوسي لما أمكن للفلسفة أن يقوم لها قائم وأن يكون لها عود يخضر على الإطلاق. فلهذا كل تلك الإشكالات التي ذكرها الفخر الرازي أجاب عنها المحقق الطوسي في الشرح، وهذا ما أغنى الفلسفة الإسلامية وبالخصوص الفلسفة المشائية خصوصا. هذا النمط الثامن والتاسع والعاشر اللي هو في السعادة واللذة، وفي التاسع وفي مقامات العارفين، وفي العاشر أسرار الآيات. أنتم هذين المطالب جيدا اقرؤوها، عند ذلك تفهمون بأنه كثير مما ذكرت في كلمات من بعده أساسا مستقى من كلمات هذا الحكيم، يعني الشيخ الرئيس، اللي يعبر عنه المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول عباراته كالنصوص. يعني الإنسان عندما يقرأها واقعا يجد بأنه عبارات أشبه ما تكون بروايات وردت، ومضامينها في الأعم الأغلب مأخوذة من مضامين كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعلنا إن شاء الله واقعا إذا نوفق لا أقل هذا الجلد الثالث من الإشارات، طبعا إذا وجد طلبة، وإلا عادة الطلبة يتصورون بأن الفلسفة فقط الحكمة المتعالية، مع أنه ليس الأمر كذلك. على أي الأحوال في صفحة 245 هناك في الجلد الثالث هكذا يقول: وإذا ثبت هذا فنقول إذا صدر عن المبدأ الأول شيء. هنا يقول إذا صدر عن المبدأ الأول وجود، والأدق هو ما ورد في الإشارات، لأنه إلى الآن بعد لا نعرف أنه وجود، ماهية، هوية، صدر شيء. هذا الشيء يحلل من قبل العقل إلى ماذا؟ إلى ما به الاشتراك، وإلى ما به ماذا؟ وإلى ما به الامتياز. وإن كان لعله النسخة الموجودة بيد صدر المتألهين كانت وجود، وإلا العبارة هنا في هذه النسخة إذا صدر عن المبدأ الأول شيء، هنا يقول أنه إذا صدر عن المبدأ وجود. هسه العبارة التحقيقية الصحيحة هي شيء، إلا أما النسخة، وإما ففسرها باعتبار أنه بلي لا باعتبار أنه يرى، باعتبار أنه يرى أصالة الوجود، فلهذا فسر الشيء بالوجود لا بالماهية. على أي الأحوال يقول: إذا صدر عن المبدأ الأول شيء كان لذلك الشيء هوية مغايرة للأول بالضرورة. أساسا لابد أن يحصل التغاير بينهما، وإلا ما لما حصلت الاثنينية، وإلا لو لم يكن نحو من التغاير بين المبدأ وبين هذا الصادر لما فرض، إذ لما كان اثنين، وهذا خلف أنهما ماذا؟ اثنين. ثم هنا نكتة مهمة، التفتوا جيدا، يعبرون بالمغايرة، وبعض الأحيان يعبرون ماذا؟ بالتباين، فمرادهم من المباينة هو المغايرة لأنه شيء آخر. ولكن حيث أنه أين التراب ورب الأرباب، كأن الإنسان يظهر له أنه أحدهما ماذا؟ غير الآخر، أحدهما مباين للآخر، لوجود الفرق الكبير بين هذه الوجودات نقول ماذا؟ أحدهما مباين للآخر. مو مراد مباين للآخر هذا الذي نسب إليهم التباين الذاتي الذي نسب إلى المشائين، لا، كالمعنى الذي ذكره هو نفسه صدر المتألهين. إذا تتذكرون في الوجود الرابط والوجود المستقل نسمعنا إلى صدر المتألهين قال: بينهما اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي. هناك من قال بأن بينهما اشتراك معنوي، وأن صدر المتألهين هذا مبنى صحح أو وجه واعتذر لملا صدره، قال: باعتبار أنه هذا الفرق الشاسع بين الوجود الرابط والوجود المستقل جعله أن يقول أن أحدهما غير الآخر ماذا؟ نوعان، بينهما اشتراك لفظي. وإلا ملا صدر قال بالاشتراك المعنوي في الوجود أعم من أن يكون بين الوجودات المستقلة أو بين الوجود المستقل والوجود ماذا؟ الرابط. على أي الأحوال قال: مغايرة للأول، مراد من الأول هنا يعني الواجب سبحانه وتعالى. ولا يقع عندكم خلط في جملة من كلمات هؤلاء الأعلام، تارة يطلقون الأول ويريدون به المبدأ سبحانه وتعالى، وأخرى يطلقون الأول ويريدون به العقل الأول. وكم يقع خلط في كلمات هؤلاء، مقصودهم العقل الأول ويذكرون له جملة من الأحكام. خذ هؤلاء لأنهم وجدوا في كلمات الأعلام الأول يطلق على الواجب، يقولون عجيب هؤلاء يحكمون هذه الأحكام الإمكانية للواجب سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك. على أي الأحوال مغايرة للأول بالضرورة، التفت جيدا. هسه الآن بحسب الوجود هذا مغاير لذاك، أما التفت دقة العبارة، رحمة الله على المحقق الطوسي قال: ومفهوم كونه صادرا عن الأول غير مفهوم كونه ذا هوية. إذن إذا جئنا إلى عالم المفاهيم، هذا الشيء الصادر نجد بأنه فيه حيثيتان: حيثية الصدور والجعل من المبدأ، وحيثية أن له هوية بها يتميز ماذا؟ عن المبدأ. والحيثية الأولى هي الوجود، والحيثية الثانية هي ماذا؟ هي الماهية. إذن بحسب عالم المفاهيم يصير عندنا ماذا؟ اثنينية. وإلا بحسب عالم الأعيان لم يصدر إلا شيء واحد. على هذا الأساس ذهنك يمي، على هذا الأساس فالهوية التي هي الماهية، فالهوية مجعولة أو غير مجعولة؟ ها؟ الجواب: مجعولة جزما، خلافا للفاضل المعاصر، مجعولة جزما، ولكنها بجعل الوجود لا بجعل ماذا؟ بجعل تركيبي. أما بناء على الحكمة الصدرائية فإنهم قالوا أن الماهية دون الجعل مجعولة أو غير مجعولة. شوفوا الفرق قد يظهر. من قال لكم أن الماهية غير مجعولة؟ ولكن ليست مجعولة بجعل ماذا؟ بجعل مركب، بل بنفس جعل الوجود إن جعلت الهوية. نفس الكلام الذي تتذكرونه في بحث الحركة الجوهرية، قلنا أن المتحرك الله لم يخلق وجودا ثم جعله ماذا؟ متحركا، وإنما جعل المتحرك، جعل الفيال بالجعل البسيط لا بالجعل المركب. إذن الجواب أن الهوية التي هي نحو وجود الشيء، هوية الشيء جعلت بجعل الوجود، لا أنها جعلت بجعل مستقل عن الوجود بالجعل التركيبي، ولا أنها لم تجعل كما في كلمات الحكمة المتعالية على الأحوال. قال: ومفهوم كونه صادرا عن الأول، وهذه من أهم الفروق بين مبنى الذي ذكرناه ومبنى ماذا؟ ومبنى الحكمة المتعالية، فإنه بناء على مبنى الحكمة المتعالية الماهية دون الجعل غير مجعولة، لأنها أمر اعتباري أمر عدمي. أما بناء على هذا المبنى فالماهية ماذا؟ أيضا مجعولة، ولكنها بجعل نفس الوجود. ومفهوم كونه صادرا عن الأول غير مفهوم كونه ذا هوية ما. فإذا ها هنا أمران معقولان، إذن الاثنين أين؟ في عالم المعقولية، في عالم التحليل العقلي. أحدهما الأمر الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود. بعد هؤلاء بعد أكو بيان أوضح من هذا، أنهم يقولون بأصالة الوجود، يقولون أن الذي صدر من المبدأ ما هو؟ هو الذي صدر من المبدأ هو الوجود، لأنه شيء آخر. ولكنه الثاني ما هو؟ والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. التفت؟ إذن هذه الهوية عندما تنعكس في الذهن أريد أسمي هذه الهوية، ماذا أسميها؟ ها؟ أسميها ماهية. إذن العبارة الصحيحة لو أردنا أن نعرف الماهيات نقول: الماهيات انعكاس الوجودات في الذهن، أنحاء الوجود أين؟ في الذهن. ظهور الوجود أين؟ في عالم الذهن. وحيث أن الواجب ينعكس له هذا النحو في الذهن أو لا ينعكس؟ لا ينعكس. إذن لا ماهية له بهذا المعنى، لأن الماهية هي ماذا؟ هي الأمر المعقول من الوجود الخاص، والواجب له أمر معقول من وجوده الخاص أو ليس له؟ ليس له. إذن لا ماهية له بهذا المعنى، وإن كان له هوية مغايرة ماذا؟ مغايرة لغيره. فلهذا إن شاء الله في بحثي أن الواجب له ماهية أو ليست له ماهية، هنا لابد أن نسأل أن هؤلاء اصطلاحهم في الماهية ما هو. إن كان هذا مرادهم فالواجب لا ماهية له، أما إن كان المراد من الماهية يعني له هوية مغايرة للآخرين، خب الله له هوية مغايرة ماذا؟ للآخرين. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية كما في كلمات أئمة أهل البيت على أي الأحوال. قال: والثاني بالماهية، فهي أي الماهية من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود. هذه التبعية مو التبعية الاصطلاحية، إذا تذكرون كعدنا وجود بالعرض ووجود ماذا؟ بالتبع. الوجود بالتبع الاصطلاحي وجود كالقاطرة التي تمشي خلف العربي عربة، وجود في قبال وجود ولكن تابع للآخر. هنا ليس المراد هذا المعنى، مراد من التبعية هذا، يعني لو لم يجعل المبدأ الوجود لما استطعنا ماذا؟ أن ننتزع هوية الوجود. إذن بحسب التحليل الذهني انتزاع الهوية والماهية تابع ماذا؟ لجعل الوجود، لا التبعية والوجود بالتبع. ونحن نقول أن الماهية موجودة بالتبع مو بالمعنى الاصطلاحي. إذا الإخوة شايفين في كلماتنا في النهاية أو غير، نحن نقول أن الماهية موجودة بالتبع لا بالعراض، مو مرادنا التبع الاصطلاحي الذي يقوله القوم، مرادنا التبع بهذا المعنى الذي يقوله المحقق الطوسي. فالماهية في اعتقادنا موجودة بالتبع لا بالعراض ولا بالظل ولا بالسراب كما يقوله الأعلام، بل هي موجودة بالتبع، يعني لها تحقق، ولكن تحققها إنما هو بعد تحقق ماذا؟ أصل الوجود الخاص، عند ذلك تنتزع الهوية. قال: فهي من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود، فهي من حيث الوجود تابعة لذلك الوجود، لأن المبدأ، سيريد أن يبين معنى التبعية، لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئا لم يكن ماهية أصلا، هذه كانت تامة أصلا، لم يتحقق ماهية أصلا باعتبار سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل الوجود الخاص، يوجد هوية أو لا توجد هوية؟ فلا معنى لوجود الهوية والماهية، لم يكن ماهية أصلا. لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا للماهية لكون الوجود ماذا يقع صفة للماهية. فالتفتوا بأن الإنسان إذا لم يلتفت إلى أحكام العقل وأحكام الخارج كيف يقع ماذا؟ كيف يقع في مطبات علمية. تقول في متن الأعيان الماهية ماذا؟ تابعة للوجود. أما عندما نأتي إلى عالم الذهن والتحليل الذهني نجد أن الوجود ماذا؟ تابع للماهية. فإن لم تميز بين العالمين تقع في هذا الإشكال، لو كان الوجود زائدا على الماهية في متن الأعيان، مع أن الوجود زائد على الماهية في متن الأعيان أو ليس زائدا، بل الأصل هو الوجود والماهية تابعة للوجود. إذن لابد أن نميز جيدا بين أحكام الذهن وأحكام ماذا؟ وأحكام الوجود الخارجي. عبارة عند الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول: من لم يفهم الذهن لا يفهم الفلسفة. أساسا الفلسفة عالمها عالم ماذا؟ عالم التحليلات الذهنية. أنت فلا علاقة لك بالحقائق الخارجية، أنت إنما توسط المفاهيم إلى ماذا؟ للوصول إلى العالم الخارجي. فإذا لم تعرف أحكام المفاهيم الذهنية فإنك لا تستطيع ماذا؟ أن تعرف أحكام الفلسفة. قال: لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لها لكون الوجود صفة لها. هذه إلى هنا ظاهرا هذه عبارات الطوسي في المجلد الثالث. قال: تعالوا معي إلى صفحة 56 من نفس الكتاب هذا، صفحة 56. قال: انتهى. إلى هنا انتهت عبارة من؟ عبارة المحقق الطوسي اللي هي في المجلد الثالث صفحة 245. ولكنه أكو عبارات لاحقة وهواي مفيدة لم ينقلها صدر المتألي. يقول: ثم إذا قيست الماهية وحدها، الماهية يا هي هاي التي انتزعت من الهوية، إذا قيست وحدها إلى ذلك الوجود أقل الإمكان. يقول هذه الماهية إذا نسبت إليها الوجود، لا في ذاتها وجود ولا في ذاتها ماذا؟ عدم. عند ذلك تنتزع منها أنها ماذا؟ أنها ممكنة متساوية النسبة، فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها. فالإمكان لازم لتلك الماهية. أما إذا قيست لا وحدها بل بالنظر إلى المبدأ الأول، يقول صارت واجبة بالغير. إذن التفتوا جيدا كيف أنه هذه مفهوم واجب بالغير من يأتي، مفهوم الإمكان الماهوي من يأتي، هذه كلها هنا شرحها بنحو دقيق ومفصل وبنحو كلمات الآخرين. إلى هنا هذه العبارة، هذه العبارة إنما نقلها الطوس، إنما نقلها صدر المتألهين عن الطوسي لتأييد ما ذهب إليه من أنه في متن الأعيان لا إثنينية، حتى يقال بأنه لو زاد الوجود على الماهية للزم إما وإما وإما. ثم الآن يقول: فقد علم مما ذكره ومما ذكرناه. هسه إذا فرضنا أن ما ذكرته غير ما ذكره، هم ما ذكرته هو ما ذكره المحقق الطوسي لا أنه أمران. فقد علم مما ذكره ومما ذكرناه أن الماهية متحدة مع الوجود. ما فهم في النتيجة عين الوجود وفي النتيجة متحدة مع الوجود، لأن هذا اللفظ الاتحاد في إيهام الإثنينية، والإثنينية محفوظة في الذهن، ولكن في مثل الأعيان كيف؟ بعد لا معنى للإثنينية. هذا إذا تتذكرون في مبحث اتحاد العالم والعلم والمعلوم، هناك قالوا أنه تارة المعلوم نفس الإنسان وأخرى المعلوم ماذا؟ غير الإنسان. في مبحث اتحاد العلم والمعلوم والعالم وكان المعلوم نفس الإنسان، قالوا التعبير بالاتحاد يوهم الاثنينية، هناك توجد وحدة لا توجد اثنينية، فلا تعبروا بالاتحاد بل عبروا ماذا؟ بالوحدة. هنا أيضا كذلك هذا تعبير الاتحاد يوهم الاثنينية، فلهذا تجد أنت من بعد ملا صدر يعني الحكيم السبزواري رحمة الله ومن جاء بعده بعد بنوا على ماذا؟ على اثنينية الوجود مع الماهية في متن الأعيان، ولكن جعلوا أحدهما متحصن والآخر ماذا؟ لا متحصن. جعلوا أحدهما وجود والآخر ماذا؟ حد الوجود. وهكذا قال: فقد علم مما ذكره ومما ذكرنا أن الماهية متحدة مع نوعا من الاتحاد، والعقل إذا حللهما إلى شيئين. هسه التفت، إذا حللهما إلى شيئين ماذا؟ يقول: تارة حكم بتقدم أحدهما بحسب الواقع وهو الوجود. إذا نظر إلى الواقع يقول الوجود هو الأصل، وأن الهوية والماهية ماذا؟ عارضة عليه، وأنه زائدة عليه، وأنه صفة له، لأنه الأصل، لأنه هو الذي صدر من المبدأ، لأنه الأصل في أن يكون حقيقة صادرة عن المبدأ. وهذه إشارة إلى مسألة الجعل. والماهية متحدة، أما الآن فسر الاتحاد تجد يرجع الاتحاد إلى ماذا؟ إلى العينية. قال والماهية متحدة محمولة عليه على الوجود، ولكن أين؟ لكن في مرتبة هوية ذلك الوجود. الهوية الماهية أين؟ موجودة حد الوجود لو في مرتبة هوية الوجود، يعني عين الوجود. وهذا إشارة صريحة إلى المبنى الذي أو النظرية التي نحن ذكرناها، لا كالعرض اللاحق لشيئين. يقول حكم بتقدم أحدهما بحسب الواقع، وحكم بتقدم الآخر، هذه هو يتقدم بتقدم الآخر، وبتقدم الآخر بحسب الذهن. هو يتقدم الآخر، لا، حكم هناك بتقدم أحدهما وهو الوجود، وحكمهما هنا بتقدم الآخر وهو ماذا؟ وهو الماهية، إلا أنه بحسب ماذا؟ بحسب الذهن. هسه هنا يوجد بحث بين الأعلام، لماذا أنه لما كان متن الأعيان هو الأصل والأصل وهو المتقدم، والماهية فرع وتابع، لماذا عندما يأتي إلى الذهن ماذا ينعكس الأمر، يكون الأصل هو الماهية والوجود ماذا فرعا وتابعا؟ هنا توجد قراءتان، قد أذهنكم جيدا يم. هنا توجد قراءتان، القراءة الأولى للحكمة المتعالية، يعني المدرسة المشهورة في الحكمة المتعالية، وهو أن الإنسان لضعف عاقلته يأنس الماهية قبل أن يأنس الوجود. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله يقول بأن أصالة الماهية تعد مرحلة طفولة العقل. لو قلنا بأصالة الماهية فإن هذه تعد ماذا؟ المرحلة الطفولية للعقل. أما إذا العقل شوية تكامل ونضج يقول بأصالة الوجود، ولكنه يقول بالتباين أيضا، لأنه يجد أين هذا من ذات، فهذه مرحلة متوسطة. أما إذا صعد مرتبة ثالثة فيقول بالتشكيك ماذا؟ الخاصي. أما إذا صار أوحدي فيقول ماذا؟ بالوحدة الشخصية، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا صادق الآن فعلا، مو أنه كل شيء سيهلك، لا، كل شيء ماذا؟ هالك. وأنتم تعلمون أن اسم الفاعل حقيقة ماذا؟ في من تبسس فيه، هذا حقيقة، مو أنه مجاز، مو أنه سيهلك، على الأحوال. واستعماله في المستقبل باتفاق الأصوليين أنه استعمال ماذا؟ مجازي. نعم في من انقضى عنه المبدأ أكو بحث بينهما استعمال مجازي لو حقيقي، أما فيما سيأتي استعماله ماذا؟ استعماله مجازي جزما، والأصل هو الحقيقة وهذه الوحدة الشخصية. وهذا سيأتي استدلال من استدلالات ملا صدرة، بحثه سيأتي على الأحوال. هذا هو التفسير الأول، أنه إنما يجعل المثلا باعتبار أنه هو الذي يأنسه، هو الأقرب إلى ذهنه، وهو الذي يرتبط بعالم المادة بنحو أوضح. هذا قراءة. القراءة الثانية، لا، من قال لكم هذا المعنى؟ وهي القراءة الصحيحة في اعتقادنا، هو أنه لا، باعتبار أن العاقل يريد أن يميز الموجودات. العاقل ماذا يريد أن يفعل في حمل شيء على شيء؟ يريد ماذا؟ أن يميز هذا عن ذاك. والذي يميز الأشياء هو الوجود والماهية، الواهيات مشتركة بين الأشياء، فلا معنى لأن يجعلها ماذا؟ هي الأصل ويميز من خلالها الأشياء. لا بد أن يجعل الأصل هو ماذا؟ ما به تماجز الأشياء. إذن هذا مرحلة نضج العقل، لا مرحلة طفولة العقل. ينبغي أن يجعل الماهية ماذا؟ يجعل ما به الامتياز هو الأصل، ثم يقول أن هذا ماذا؟ هذا موجودون على أي الأحوال. قال وبتقدم الآخر بحسب الذهن وهي الماهية. ثم قال لماذا؟ يقول لأن الماهية الأصل في الأحكام الذهنية، كما أن الوجود هو الأصل في متن الأعيان، الماهية هي ماذا؟ هي الأصل في الأحكام الذهنية. فلهذا في تعبيرات بعض الأعلام يعبر عن مفهوم الماهية يقول بسلطان المفاهيم، الأصل هو في كل شيء، لولا مفهوم الماهية أساسا فلهذا الماهية دائما تقع ماذا؟ تقع موضوعا ولا تقع محمولا لشيء، دائما هي الأصل، بها تقع يقع التمايز لأنها الأصل في الأحكام الذهنية. حتى الآن يبقى كلام، وهو أنه هذه الماهية متقدمة على الوجود، هذا أي نحو من أنحاء التقدم؟ هل هو تقدم بالوجود أو تقدم بغير الوجود؟ تقول هذا بحث آخر موكول إلى محله. تقدم يعني تقدم الماهية على الوجود بحسب الذهن، إما بالوجود كما ستعلمه بعد ذلك، أو ليس بالوجود بل هو ماذا؟ بالماهية، يعني التقدم بالتجوهر الذي سيأتي بحثه أيضا في أقسام التقدم والتأخر، بل بالماهية يعني التجوهر. وسيجيء أنها هنا، يعني هنا بعد أن قال بغير الوجود قيل له بأنه لا يمكن أن يتحقق تقدم إلا بالوجود، قال لا، هناك أقسام أخرى تقدمها بغير الوجود وهو التقدم بالتجوهر. وسيجيء أنها هنا تقدما غير الخمسة المشهورة، وهو التقدم باعتبار النفس التجوهري والحقيقة، يعني الماهية، كتقدم ماهية الجنس على ماهية النوع بلا اعتبار الوجود، مو اعتبار عدم الوجود، فإنه محال أن يعتبر عدم الوجود للماهية، فإن الماهية لا يمكن أن تكون إلا موجودة، ولكن تارة يؤخذ الوجود حيثية تقييدية فيها، وأخرى يؤخذ ماذا؟ ظرفية وحينية، بالنحو الذي تم بيانه في النهاية وبالجملة. حتى الآن يريد أن يبين بيانا، هذا البيان يرد عليه إشكال. قال وبالجملة مغايرة الماهية للوجود واتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي، ولكن هذا أين يكون؟ إنما يكون في الذهن لا في الخارج. هذه اصطلاح الذهن أيضا كثير من الأحيان موهم، تارة يطلق الذهن ويراد به الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، هذا إطلاقه، وهنا من الواضح أن هذا الوجود الذهني أيضا نحو آخر من الوجود الخارجي، ولكن قياسا إلى وجود آخر سمي ماذا؟ ذهني، وإلا هذا وجود وذاك ماذا؟ وجود آخر. وأخرى يطلق الذهن ويراد منه تلك المرحلة العالية من النفس الإنسانية المعبر عنها بقوة العاقلة التي تقوم بعملية التحليل، هذه لا علاقة لها بوجود خارجي، بوجود ماذا؟ ذهني. أصلا نفس الوجود الذهني أيضا ماذا تفعل له؟ تحلله، تعطي له أحكام، تسلب عنه أحكام. هذا الاصطلاح الثاني بعض الأحيان يقع خلط فيه مع الاصطلاح الأول، الوجود الذهني اصطلاح في قبال الوجود الخارجي، وهذا وجود وذاك وجود. أما الوجود في الذهن قد يطلق ويراد منه القوة العاقلة في الإنسان، هاي القوة التي تستطيع أن تحلل وأن تركب، لعلها من خصوصيات الإنسان، تستطيع أن تحلل وأن تركب وأن تأخذ نتيجة، وهذه لا علاقة لها بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي. أنت أي شيء تعطي غذاء لهذه القوة العاقلة فتقوم بعملية ماذا؟ بعملية تحليلها، بعملية تركيبها ونحو ذلك. فلهذا يعبر عنها في كلمات الأعلام هذه بالقوة الفائقة التي هي فوق الجميع وتكون مشرفة ومحيطة ماذا؟ بالجميع. هنا عندما يقول أمر عقلي مراده الذهني في قبال الوجود الخارجي، مراده ماذا؟ ذلك التحليل العقلي الذي يشمل الوجود الذهني والوجود الخارجي. وبالجملة مغايرة الماهية للوجود واتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي، يعني هذا بحسب تحليل العقل، إنما يكون في الذهن، يعني في القوة العاقلة، مو في الذهن الذي هو وجود ذهني في قبال الوجود ماذا؟ الخارجي.
وإن كانت في الذهن، عجيب، وإن كانت في الذهن، هذا الذهن أي ذهن؟ هذا الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. التفت شون ليستعمل الذهن ولكنه في موردين. وإن كانت في الذهن أي الماهية أيضا غير منفك عن الوجود، إذ الكون، التفت جيدا، في العقل، مراد من العقل الذهن هنا يعني الوجود الذهني، التفت ولا؟ إذ الكون في العقل أيضا وجود عقلي، مراد من الوجود العقلي هنا الوجود ماذا؟ الذهني الذي يقع ماذا؟ في قبال الوجود الخارجي. بقرينة هذه الجملة، كما أن الكون في الخارجي وجود خارجي، يقول صحيح عندنا وجود خارجي وجود ذهني، ولكن العقل له القدرة أنه هذا الوجود الذهني، هذا الوجود الخارجي ماذا يقوم؟ يقوم بعملية تحليل، وعندما يقوم بعملية تحليل بعد لا ينظر إلى وجود المحمول أو وجود ماذا؟ الموضوع. لكن العقل التي هي المرتبة الفائقة، لكن العقل من شأنه أن يأخذ الماهية وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين الخارجي والذهني، يعني أن لا يلحظ معها الوجود، مو أن يلحظها مع عدم الوجود، وهي فرق بين أن يلحظها مع عدم الوجود، هذا ينافي أنها ماذا؟ موجودة. أما أن لا يلحظ معها الوجود، هذا لا ينافي أنها ماذا؟ يعني من قبيل لا بشرط وبشرطي لا، أن يلحظها مع عدم الوجود هذا بشرط لا من الوجود، هذا يتنافى مع كونها موجودة. أما أن لا يلحظها مع الوجود أو العدم، هذا يجتمع مع كونها ماذا؟ موجودة. يقول من غير ملاحظة شيء من الوجودين الخارجي والذهني معها، أي مع الماهية، ويصف الماهية ماذا؟ به، أي بالوجود. قال فإن قلت، هل نعرض الإشكال؟ جواب خلوه إلى غد. فإن قلت، يقول بناء على هذا المستشكل يرجع من جديد، يقول شيخنا مع كل ما قلتوه نحن نسلم معكم وفي خدمتكم، ولكنهم مع ذلك يرد عليكم الإشكال. نرجع إلى هذه المرتبة العالية الفائقة من العقل التي هي مرحلة التحليل العقلي. في النتيجة الوجود يقع على ماذا؟ يقع وصفا للماهية، هذا خطوة تقبلوا في النتيجة، تقولون الإنسان ماذا؟ موجود. وعندكم قاعدتان، هاتان القاعدتان تجريان في المقام ويلزم منها اجتماع النقيضة. القاعدة الأولى قاعدة الاتصاف، هذه قاعدة أساسية، وهي في هذا صدر المتألهين عمل رسالة مستقلة معروفة باتصاف الوجود بالماهية، أو اتصاف الماهية بالوجود. أساساً الاتصاف من القواعد الفلسفية الجيدة. الاتصاف يعني اتصاف شيء بشيء، فرع أن يكون الموصوف في ذاته خلوا من الوصف حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن الوصف. أنت عندما تقول زيد قائم، لا إشكال أن زيد يستحيل أن يؤخذ فيه القيام وأن يؤخذ فيه ماذا؟ عدم القيام. لابد أن يكون خلوا من عدم القيام حتى يصح ماذا؟ وصفه بالقيام، لأنه إذا كان في ذاته مع القيام وحملت القيام عليه هو يلزم تحصيل الحاصل، لأنه هو قائم في ذاته، لا معنى لأن يتصف بالقيام. وإن كان في ذاته عدم القيام وحملت عليه القيام، يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، لأنه في ذاته غير قائم وأنت تقول ماذا؟ قائمون، فنرجع إلى اجتماع النقيضين. إذن قاعدة الاتصاف تقتضي أن تكون أن يكون الذات المتصفة بوصف في ذاته ماذا؟ خلو من الوصف. خلي ذهنك هنا، ولكنه من قاعدة أخرى عندك، وهي قاعدة فرعية، تقول ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ لثبوت المثبت له، وهنا أنت أثبتت الوجود ماذا؟ للماهية. إذن لابد أن يكون للماهية وجود حتى يعرض عليه الوجود. إذن الوجود الذي هو الوصف موجود أين؟ في رتبة الموضوع. فقاعدة الاتصاف يقول أن الوجود غير موجود في الموضوع، وقاعدة الفرعية تقول أن الوجود موجود ماذا؟ في الموضوع. وتحقق الوجود وعدم الوجود اجتماع ماذا؟ للنقيضين. واضح هذا؟ قال فإن قلت، يريد أن يبين بأن اجتماع قاعدة الاتصاف الفرعية يورث التناقض. فإن قلت هذه الملاحظة، هذه الملاحظة العقلية، هذه الملاحظة أيضا نحو من أنحاء وجود الماهية، فالماهية كيف تتصف بهذا النحو من الوجود، الوجود الخاص أو بالوجود المطلق الشامل لهذا الوجود الخاص؟ في النتيجة تقول الإنسان ماذا؟ موجود. فإما وجود خاص، إما وجود مطلق يشمل هذا الوجود الخاص، مع مراعاة القاعدة الفرعية في الاتصاف. أنت من جهة تصف الماهية بالوجود، والوصف والاتصاف يقتضي ماذا؟ أن تكون الماهية في ذاتها خلو من الوجود. ومن جهة أخرى ماذا؟ قاعدة الفرعية تقول أن الماهية لابد أن تكون موجودة. قلنا هنا عنده أجوبة ثلاثة، إن شاء الله يأتي الكلام عنها، والحمد لله.